الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أين تؤخذ حصى الجمار؟ وما صفتها؟ وما حكم غسل الحصوات؟ يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع حصيات يوم العيد، لأنه يرمي الجمرة الكبرى فقط، جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، فالحصيات المطلوبة في يوم العيد سبع حصيات، لا يشرع غسلها، بل يأخذها من منى أو من المزدلفة ويرمي بها، أو من بقية الحرم، يجزئ ذلك ولا حرج فيه. وأيام التشريق يلقط الحصوات من منى، لكل يوم 21 حصاة، إن تعجل فاثنتان وأربعون لليوم 11 واليوم 12، وإن لم يتعجل فثلاث وستون، وهي من حصى الخذف فوق الحمص ودون البندق، كما قال الفقهاء تسمى حصى الخذف. هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ لأن هذا يكون موجوداً ويكون متاحاً، فعند الجمرة الكبرى تجد كثيراً من الحصيات خارج الحوض، فهل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ يجوز له ذلك، لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، لأن الإنسان إذا رمى الحصى فوقعت في الحوض فإنها لا تكون خارج الحوض، فالحوض فيه عمق، والحصاة تستقر أسفل، والسور له ارتفاع، فمن أين يرمى بالحصاة ثم تكون بعد ذلك خارج المرمى؟ فإذا يجوز له ذلك أن يأخذ الحصى الذي حول الجمار ويرمي به، فالأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمى بشيء منه، الذي في الحوض لا يرمى بشيء منه وهو لا يوصل إليه، ولكن الحصى الذي يكون خارج الحوض عند الجمار يجوز بفضل الله الرمي منه، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه. يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليل عليه؟ هذا ليس بصحيح، لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمى بجمرة قد رمي بها عللوا ذلك بثلاث علل، قالوا إنها أي الجمرة التي رمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها. وقالوا إنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد، بحصاة واحدة، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع، ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع، فهذه ثلاث علل، وكلها عند التأمل، كما قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله، هذه ثلاث علل وعند التأمل تجدها عليلة جدا. أما التعليل الأول فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر، يقول نمنع هذا الحكم، يعني لا نقر به أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه لا دليل على ذلك، ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل، فيصير منقولاً إلى الطاهرية، لا ننقله من وصفه الأصلي وهو الطهورية، ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، أما الطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فالشيخ يقول: لا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل. وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر، فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع، لأنهم عللوا بهذه العلة وقالوا إن هذه الجمرة التي رمي بها مرة كالماء الطهور الذي استخدم في الطهارة الواجبة، فإنه يصير حينئذ طاهراً في نفسه ولا يكون مطهراً لغيره، فلا يستعمل في الطهارة. فنقض الشيخ رحمه الله هذه العلة، إذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع. وأما التعليل الثاني وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد المعتق فهو قياس مع الفارق، فإن العبد إذا أعتق كان حراً لا عبداً، فلم يكن محلاً للعتق، لأنهم قالوا فإنه لا يعتق بعد ذلك، هو أعتق. يعني من عللهم أن الحصاة التي رمي بها كالعبد إذا أعتق، يقولون فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، لم يصر عبداً بعد حتى يعتق، لقد صار حراً لما أعتق أول مرة، فإن العبد إذا أعتق كان حراً لا عبداً، فلم يكن محلاً للعتق مرة أخرى، بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به، فلم ينتفي المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به. ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية. وأما التعليل الثالث وأنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة، فنقول إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصى، فهذه علة عليلة جدا، لأنهم يقولون أنه يمكن أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي به ثانية إلى 7 مرات وتكمل 7، ويجيء آخر فيأخذه فيرمي حتى يكمل 7، فهذا غير ممكن أصلا. فيقول رحمه الله عن هذا التعليل الثالث وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة، نقول إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن، هذه مسألة تخيلية وهي مستحيلة الوقوع أصلا. فيقول هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصاة. بناء على ذلك فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك وارم به، سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا. يعني قد يأتي إلى الخاطر أن هذا الحصى الذي يكون حول المرمى يكون قد رمي به قبل ذلك، فالشيخ ينفي هذا أصلا ويقول حتى لو كان وجاء إلى ظنك فلا تلتفت إلى هذا، سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أي بالحصاة أم لا، لأنه يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها. فهذه هي المسألة، ومسألة مهمة، لأننا أحيانا نلتقط الحصى من حول المرمى ولا نتكلف أن نأتي بالحصى من خارج، يعني لا من المزدلفة ولا من خارج المرمى بعيدا عن الجمرات ولا شيء، الحصى كثير، لأن كثيرا من الحجاج يأخذ كثيرا من الحصيات ويكون حول المرمى كثير من الحصيات، يا لم تستعمل بيقين، لأنك إن شاهدت سترى أنه إذا رميت الحصاة في المرمى فيكاد يكون من المستحيل أن تخرج من المرمى بعد ذلك لتكون حوله، حتى لو قدر أنها أصابت الشاخص العمود الذي في وسط الحوض ثم رجعت فكانت، فهذا احتمال ضعيف جدا. ولذلك فالسؤال مرة أخرى أنه ربما يعرض لك في حجك، يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها، هل هذا صحيح وما الدليل عليه؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، والذين استدلوا بأنه لا يرمى بجمرة أي بحصاة قد رمي بها قبل عللوا ذلك بثلاث علل، قالوا إنها أي الجمرة التي رمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مطهر، كان طهورا فلما استعمل في الطهارة الواجبة صار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. يقولون هذا وعللوا بهذا، وقالوا أيضا إن الحصاة المستعملة كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، وقالوا إنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحديد بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه، حجر مستعمل حصاة رمي بها، فلو كان ذلك جائزا فيتخيلون ترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع، ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع. هذه ثلاث علل، فلننظر في هذه العلل وكيف تنقض. التعليل الأول، فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل، الأصل الذي أصلوه هو ممنوع أصل، الأصل الذي سيقيسون عليه فرعا هذا الأصل غير ثابت لا يعتد به، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر، هذا هو الأصل الذي استندوا عليه، هذا لا دليل عليه، ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل، وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر. انتفى الحكم هنا عن الأصل المقيس عليه، وإذن ينتفي حكم الفرع. هذه العلة الأولى. التعليل الثاني، قياس الحصاة المرمي بها على العبد المعتق، هذا قياس مع الفارق، فإن العبد إذا أعتق كان حرا لا عبدا، فلم يكن محلا للعتق مرة أخرى، بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجرا بعد الرمي، يبقى حجرا كما هو، أما العبد الذي أعتق فقد صار حرا، فهذا قياس مع الفارق، الحجر يبقى حجراً بعد الرمي به، فلم ينتفي المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به. ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق وصار حراً استرق مرة أخرى فصار عبداً بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية. وأما التعليل الثالث وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة، فنقول إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصى. هل يصير أحد مع وفرة الحصى إلى حصاة واحدة يرميها ثم يأخذها ويرمي ثانية إلى سبع ويأتي آخر فيفعل حتى ينتهي الحجيج عددا؟ فهذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصى. فبناء عليه فإنه إذا سقط من يدك حصاه أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك، سقطت منك فقدت حصاة من الحصيات السبع، كنت قد أخذت سبع حصيات وسقطت منك ففقدت حصاة، خذ بدلها مما عندك وارمي به، سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.